هذا الدرس هو 57 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس 13 من مبحث الشيعة. والآن عن جزئية جديدة في نفس الفرع، الشيعة تحرم نكاح السني إلا تقية، وهذا الاعتقاد ناتج من تكفير أهل السنة، فأهل السنة عندهم أشر من اليهود وأشر من النصارى، بل كما بينت بنصوص صريحة واضحة أنهم يقولون أن أهل السنة أهون على الله من الكلب. فهؤلاء اعتقدوا أولا في تكفير أهل السنة، ثم قالوا أن كفرهم يغلب كفر اليهود والنصارى، وأنتم تعلمون بنص الكتاب أن المسلم يحل له أن يتزوج الكتابية يهودية كان أو نصرانية، ولكن أهل الشيعة يقولون لا يحل لشيعي أن يتزوج من أهل السنة من نساء أهل السنة. قلت إذن نساء أهل السنة عند الشيعة أشر من نساء اليهود وأشر من نساء النصارى. قد يقول القائل هل من أدلة من صلب كتبهم تبين المراد؟ نعم، توجد أدلة كثيرة، ولكن قبل أن نخوض في هذه الأدلة أؤكد على هذا المعنى، أن نساء أهل السنة أشر من اليهود والنصارى، أي من نسائهم عند الشيعة، لذلك لا يحل عندهم الزواج منهن إلا تقية. وسنثبت هذه الجزئية الأخيرة أيضا بنصوص كما نقلتها من قبل من تحرير الوسيلة للخميني أو من كلام الفيض الكاشاني في الوافي وفي غيره. فأما الأدلة، الدليل الأول عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناقض وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ربه وهو لا يعلم؟ قال لا يتزوج المؤمن ولا يتزوج الناقض مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. كلام معناه الآتي، أن الشيعة روت في كتبهم، وهذا النص موجود في كتاب المحاسن النفسانية الصفحة 55 بعد 100 الأولى، يقول له سائلا أبا عبد الله، وأبو عبد الله بريء من هذا الكلام، جعفر الصادق بريء من هذا الكلام، وهذا كذب صريح من الشيعة على هؤلاء الأئمة. عن الناقض، وقد أثبتنا من قبل أن الناقض لفظ يستخدم مرادفا للسني كما يستخدمون لفظ العامة عن السني. وعداوتي، هل يزوجه المؤمن؟ يعني أطلقوا على الشيعة أنهم من المؤمنين، فقال لا تزوج المؤمن ولا يتزوج الناقض مؤمنة، يعني لا يحل للشيعي أن يتزوج من سنية ولا يحل للسني أن يتزوج من الشيعية، حتى قال ولا يتزوج المستضعف مؤمنة، حتى لو كان من أهل السنة وهو من عوام الناس من المستضعفين من المقلدين الذين لا يعلمون من الدين إلا بعض الحروف، هذا يقول حتى هذا الرجل لا يعذر بجهله ولا يزوج بأي حال من الأحوال. أؤكد هذا المفهوم من نفس الكتاب، من نفس الصفحة، عن عبد الله بن سلام أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أستمع عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: نكاحها أحب إلي من نكاح الناصبة. إذن جعل نكاح اليهودية ونكاح النصرانية أحب إليه من نكاح الناصبة. قد يقول القائل: أحب من أفعل التفضيل، وهذا لا ينفي صحة نكاح المفضولة. قلت: أحب هنا ليست من هذا الباب، بل هي كقوله تبارك وتعالى: السجن أحب إلي. من ماذا؟ مما يدعونني إليه. ما الذي يدعونه إليه؟ يدعونه إلى الزنا، فهذا التفضيل لا مفضول فيه. لذلك مثالها تماما كأنك تقول: الجنة أحب إلي من النار، فلا معنى أنك من الذين يحبون النار، بل هي مرفوضة عندك نقلا وعقلا. فقوله نكاحها أحب إلي ليس أو لا يستفاد منها أن نكاح الناصبة مستحب أو مفضول عند الشيعة. كيف فهمت هذه الجزئية من النص السابق حيث قال: لا يتزوج المؤمن، لا يتزوج، سواء قيل أن لا هي الناهية فالفعل في هذه الحالة نهي صريح، وإما أن يقال نافية فهي خبرية، ولكن معناها إنسائي كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب معناها لا يخطب، فهذا نهي لدفع العداوة والبغضاء وعدم تفويت الفرصة على أخيك المسلم. كما جئت من المتقدمين بالبيان، وجب علي أن آتي من المتأخرين أيضا بالبيان. يقول الخميني في تحرير الوسيلة المجلد الثاني الصفحة 86 بعد 200 ما نصه: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصبة، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة لأنهما بحكم الكفار وإن انتحل دين الإسلام. فهذا نص صريح من الخميني بأن أهل السنة يجري عليهم حكم الكفار، وأنهم بمنزلة الكفار وبرتبة الكفار، بل جعل دركة أهل السنة أقل بكثير من دركة اليهود والنصارى على ما سبق. ولكن هنا يقول: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب، فالناصب هنا من؟ أهل السنة. فهذا كلام صريح من متأخريهم ومن متقدميهم على أن الشيعة تحرم نكاح السني. وسبق أن نقلت كلاما عن الخميني فقال: أننا نناكح أهل السنة ونتوارث معهم تقية، أي كذبا وزورا، حتى تنتهي التقية، ولن تنتهي عندهم إلا إذا ظهر مهديهم كما يزعمون القائم، فإذا قام القائم قتل علماء أهل السنة وقتل عوام أهل السنة بنص أخبارهم كما سبق البيان. جزئية أخرى على نفس الفرع، وقبل أن أبدأ بها أريد أن أسأل عن فتوى فلتوت رحمه الله وعن فتوى محمد ابن محمد الفحام رحمه الله. هل فعلا المذهب الشيعي بني على كتاب وعلى سنة وعلى الدليل الأسد؟ هل فعلا الخلاف بين المذهب الشيعي والمذهب السني كالخلاف مثلا بين المذاهب الأربعة؟ هل ما أقوله نتيجة إشاعات وفروض مدخولة وأوهام كما يقول محمد الغزالي؟ الجواب لا، والنصوص التي جئنا بها من صلب كتبهم. فمن أين قلتم أنتم هذا الكلام؟ والبينة على من ادعى، وقد ادعيت وجئت بالبينة، فهل جئتم بكلام مستقيم يهدم ما نقول؟ وأن لكم هذا فإنكم تتكلمون بلا علم في كثير من الفرق. الشيعة تحرم العمل عند أهل السنة، ونحن قبل أن نبدأ فيها نقول بأننا لا نحرم العمل عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الشيبان ولا عند غير الكتابين. اللهم إلا إذا كان نفس العمل محرما، فإذا العمل حرام سواء أقام به سني أم شيعي أم غير ذلك. واضح هذه الجزئية؟ فهؤلاء يحرمون العمل عند أهل السنة. الأصل أن الشيعة تحرم العمل فعلا عند أهل السنة، ويعد العمل عندهم أي عند أهل السنة من المنكرات التي يأثم فاعلها، ولكن كما سبق يجوزون العمل عند أهل السنة من أجل مصالح عليا. يا ده مسألة مهمة جدا. صحيح، من أجل المصالح العليا يعملون عند أهل السنة، فأول هذه المصالح دفع الضرر عن بني جلدتهم. إذا عمل شيعي عندك فاعلم أنه يريد من وراء ذلك، أول ما يريد أنه يريد أن يدفع الضرر عن بني جلدته. الشيء الثاني التخطيط للقضاء على أهل السنة من ديارهم ومن وظائفهم ومن مناصبهم، وسيأتي البيان إن شاء الله تعالى. الأدلة على صحة الفرضين السابقين وعلى أن الشيعة تحرم العمل عند أهل السنة، وأنهم إن عملوا عملوا لغرض ولمأرب، الأدلة الآتية. روى الحر العامل في وسائل الشيعة المجلد 12 الصفحة 37 بعد 100 الأولى. الحر العامل هذا يقول الكشّي في رجاله أنه صدوق ثقة ثبت، ويقولون عنه أنه إمام الأئمة. إذن هذا الرجل ليس فردا عاديا وليس من عوام الناس، بل هذا من أكابر الناس عندهم. يقول عن أبي الحسن علي ابن محمد عليه السلام أن محمد ابن علي ابن عين ابن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ إذن سؤال وجه إلى أحد أعلام الشيعة، هل يجوز لي أن أعمل عند بني العباس؟ وبني العباس دولة إسلامية، مهما إن قيل في بعض مفاسدها ما قيل، فهي دولة إسلامية وخلافة معلومة لها أخطاؤها ولها تصويباتها، ولكن مما لا شك فيه هي دولة إسلامية. فهذا الرجل يسأل: هل يجوز أن نعمل عندهم؟ هل يجوز أن نتمكن من أموالهم؟ هل في ذلك رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر. يعني لو أجبرت على العمل عندهم فإن هذا من باب الجبر والقهر، والمجبول والمقهور معذوران عند رب العالمين. ثم قال: وما خلاف ذلك فمكروه. إذا انتفى الجبر والقهر فإنهم يقولون بالكراهة. قد يقول القائل: الكراهة دون التحريم. قلت: الكراهة دون التحريم هذا في الطمع في الأصولية. أما في كلام بعض الفقهاء فإن الكراهة تكون بمعنى التحريم، بل لفظ الكراهة في كتاب الله جاء بالتحريم، وهذا في مواضع كثيرة جدا. ولا محالة قليلة خير من كثيرة، وما يكفر به ما يلزمه فيه من لم يرزق بسبب، وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدو انبطط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم. فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا وثوابا. معنى الكلام يا أخوانا أن الرجل قال: نيتي في العمل عند أهل السنة أن أدخل عليهم المكروه، أن أدخل عليهم الشر. فقال: إن كانت هذه نيتك فاعلم أنك مأجور غير مأجور. طبعا إذا يبيحون العمل لتفتيت شوكة أهل السنة. أؤكد هذا المعنى. رواية الحر العاملي أيضا في وسائل الشيعة وصفوان بن مهران قال: دخلت على أبي الحسن الأول فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك. أي شيء؟ قال: إقراؤك بمالك من هذا الرجل، يعني هارون. القصة أن صفوان ابن مهران دخل على أبي الحسن فقال أبو الحسن له: كل شيء فيك جميل، إلا أنك جعلت جمالك قرأ لهارون الرشيد. قال الصفوان: والله ما أقرئه أثرا ولا بصرا، ولكن ولا للصيد ولا لله، ولكن أتريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة، ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث غلماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع قرؤك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال: إلى هنا نقف. هذا الرجل يقول: والله ما أكرهته هذه الأشياء تقربا إليه، ولا ليستخدم في الصيد ولا لله، ولكن جعلته في طريق مكة لما حتى يستفيد الناس منه، ولا أتولاه بنفسي، بل جعلت عليه غلمان لي يقومون على إصلاحه وعلى رعايته. فصدمه بسؤال فقال: قرؤك يقع عليهم؟ أي يستفيد منه هارون؟ تستفيد منه الدولة الإسلامية؟ قال: نعم. ثم قال: جعلت فداك. قال: فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج قرؤك؟ قلت نعم. يعني أبو الحسن سأل صفوان: أتحب بقائهم، أي تحب بقاء خلافك هارون الرشيدي حتى يخرج قرؤك؟ فقال صفوان: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وردهم نار. إذن الكلام واضح جدا بأن مساعدة أهل السنة، مساعدة الدولة الإسلامية على القيام أو على البقاء أمر مرفوض عندهم، بل يعدون ذلك من الآثام التي توجب النيران عياذا بالله تعالى. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، فبلغ هارون فدعاني. يعني صفوان لما سمع كلام أبي الحسن ذهب إلى جماله فباعها، فعلم بذلك من؟ هارون الرشيدي. فأرسل إليه فقال له: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال: ولما؟ قلت: والقائل من؟ صفوان: أنا شيخ كبير، وإن الغلمان لا يبنون بالأعمال. فقال الرشيد: هيهات هيهات، يعني كلامك هذا كلام كذب وفيه تقيا، إني لأعلم من أثار عليك بهذا، وأثار عليك بهذا موسى ابن جعفر. قلت: مالي ولموسى ابن جعفر؟ فقال: دع عنك هذا، يعني أراد أن يتفلت. فقال: دع عنك هذا، أي دع عنك هذه التقية، دع عنك هذا التمويه، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. قلت: هارون هنا رحمه الله كان حسن الأخلاق، ولم ينسى الفضل الذي بينه وبين هذا الرجل، ولكن هذا الرجل هو صفوان نسي الفضل الذي بينه وبين هارون الرشيدي، مع أن هذه القصة لو سلمنا بنسبتها إلى أبي الحسن وهذا كذب صريح عليه، فإنها تدل على مكرهم وعلى أنهم لا يحبون الخير لأهل السنة ولا لدولة الإسلام بأي حال من الأحوال. إذن هذه الجزئية أؤكد على معناها أن الشيعة تحرم العمل عند أهل السنة، وأنهم إن عملوا عملوا تقية. أؤكد هذا المعنى أن الطبرسي وهو غير الطوسي دخل وزيرا في دولة الإسلامية أيام السفارة، وهذا الرجل الخبيث الشيعي هو الذي قلب التتار على المسلمين، وهيأ لهم المذبحة الشهيرة والتي قتل فيها 100,000 مسلم على يد هذا الرجل. وهذا الرجل مدحه الخميني في كتاب تحرير الوسيلة، فقال بأنه عمل عملا جليلا يكتب له بماء الذهب. قلت: هذا دليل ظاهر على الحقد والعداوة الدفينة في قلب الخميني وفي قلب أتباعه على أهل السنة، والأمثلة كثيرة، فمن شاء فليعود إلى مظامها. وأيضا على هذا الكلام، مذهب الشيعة لا بني لا على كتاب ولا على سنة ولا على خريط أسد، فهم أصلا يكفرون بالكتاب وينكرون السنة جملة وتفصيلا، إلا ما ثبت عن الأربعة، عن بلال وعمار وياسر وسلمان. أما غير هؤلاء فكلهم كفار. قلت: قد ثبت كتاب الله من غير طريق هؤلاء الأربعة، إذن وجب عليكم ولزاما عليكم أن تنكروا القرآن. قلت قد أنكروه في رواية الكساني حيث قال قرآننا ليس فيه حرف واحد من القرآن الذي بين أيديكم. والمعتدل منهم قال بأن القرآن حصل فيه زيادة ونقص، وأن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة ما هو إلا ثلث، وأن الثلثين عند فاطمة رضي الله عنها. وكل هذا كذب وزور على عباد الله. نسأل الله السلام والعافية. السيعة تبيح المتعة، ويا ليت الأمر كذلك، بل يعدون المتعة طريقا للرفعة. وكما سيأتي أن من تمتع مرة كان في درجة الحسن، ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسين، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجة علي، ومن تمتع أربع مرات كان في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبحان الله، هذا أن المتعة حلال، فهل نكاحك لأربع نساء بهذا النكاح تصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن كان هذا في المتعة فمن باب أولى في النكاح الصحيح المعروف، وأنتم لا تقولون بهذا. إذن المتعة عندكم أعلى رتبة من الزواج الذي ذكر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى المتعة؟ المتعة أن يتفق رجل مع امرأة على أن يستمتع بها فترة محددة من الزمان نظير مبلغ أو نظير جعل معين. المتعة اتفاق رجل مع امرأة على أن يستمتع بها مدة معينة محدودة نظير شيء. فهذه هي ضوابط المتعة عند الشيعة، وهذه هي ضوابط المتعة عند أهل السنة، ولكن الشيعة أزادت بعض الأشياء. إذن المرأة ستتزوج من وراء من؟ من وراء وليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا نكاح صحيحا أو صحيحة أو صحيح، لا نكاح بهذا المعنى أبدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. إذن صورة هذا النكاح فقدت الولاية من أولها. الشيء الثاني، إذن على كلامهم يحق للأجنبي أن ينفرد للأجنبية ويحاكيها ويتفق معها بدون مسور من شرعي، هذا من لازم كلامهم فترة محدودة. إذن ما الفرق بينه وبين الزنا؟ وأي نية هذه؟ نظير مهر. قلت هذا على خلاف الشريعة، لأن المتعة بهذا الوصف زنا، وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. على كل نثبت أولا أن المتعة عند الشيعة ثابتة، ثم أثبت ضوابطها، ثم أعلق عليها إن شاء الله تعالى في آخر البحث. أولا قال الكاساني، الكاساني ده مين؟ الملقب بالقيم الصدوق، علم من أعلام الشيعة، قال في تفسيره المسمى بمنهاج الصالحين الصفحة والخمسون بعد الثلاثمائة الأولى ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول. زوج وزوجة، أي زواج يحتاج إلى زوج وزوجة، بل أي زنا يحتاج إلى زوج وزوجة. ومهر الزواج الشرعي يحتاج، والزواج غير الشرعي لا يحل. توقيت أن الزواج الشرعي ما دمت حيا أو يفرق بيني وبينها بطلاق، أما الشيعة بلا طلاق ولا موت وينقضي العهد، العهد الذي بينهما، ويذهب كل إلى سبيله. وصيغة الإيجاب والقبول: الإيجاب من والقبول من الإيجاب والقبول من المرأة. من الذي يشافهها؟ هو الأجنبي. انظر إلى هذه اللوازم وانتبه إلى خطورتها. طبعا هذا الكافر الملحد المسمى بطرق بودة له كتاب خطير جدا في المتعة، وأتى بحشو من كتب الشيعة على أن المتعة حلال، والعجب أنه جاء ببعض الأحاديث من عند أهل السنة على أن المتعة حلال، ولكن الأحاديث التي جاء بها على ثلاثة أضرب. الوجه الأول أحاديث موضوعة ولا أصل لها ويستدل بها، أحاديث أخرى صحيحة ولكنه مسكين، هذه الأحاديث منسوخة. لو قال الرواية من أولها إلى آخرها لعلم أنها منسوخة، ولكنه أخذ الجزء الأول منها وترك الجزء الناسخ منها فكان ما كان. وجه ثالث أنه قد ألوى بعض النصوص الشرعية وجاء بها وجاء منها بالأعاجيب، وإن شئت فاقرأ الكتاب ونصيحة مضيعة للوقت، قرأته ولا فائدة فيه، بل جهل مركب وكراهية لدين الله ما لها نظير. نسأل الله السلامة والعافية. وخير ما قيل في هذا الكتاب: عجز إبليس أن يقول هذا الكلام. الثاني أن الكساني في نفس الكتاب منهاج الصادقين قال: واعلم أن عدد الزوجات بالمتعة ليس بمحصور، والنكاح الصحيح محصور إيه؟ العدد. ومعنى محصور العدد أي الجامع، يحل لك أن تجمع بين كام؟ بين أربع من النساء، ولكن يحل لك أن تتزوج مليون طالما أنك لا تجمع بين أكثر من أربعة. ولكن هم لا يقصدون هذا المعنى. اعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور، أي من الممكن أن تجمع في زمان واحد أكثر من أربع نساء. طبعا هذه فضيلة للمتعة على الزواج الشرعي عندهم. ثم قال: ولا يلزم الرجل النفقة، ولا يلزم الرجل النفقة. وهذا تناقض ظاهر، فإن الزواج الشرعي يعطى فيه المهر ويلزم منه النفقة حال العقد وحال انفكاكه. نعم. والمسكن كذلك، مع أن المسكن في شريعتنا المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين حتى لو جالك ولد. أتدرون هذا الولد يسمى بماذا؟ يحفظ الكلمة دي، يسمى بالله باسم السيد، وهذا الاسم اسم عزيز عندهم. اسم السيد ده اسم عزيز جدا جدا عندهم، كلفظ تقي الدين من التقية، عزيز جدا عندهم هذا اللقب. ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين، وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم. إذا الرجل فرق بين المتعة وفرق بين إيه؟ العقد الدائم. طبعا هذا الكلام فيه مخالفات شديدة تأتي إن شاء الله تعالى. أؤكد هذا المعنى بما قاله الطوسي في التهذيب المجلد الثاني الصفحة 88 بعد 100. وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما تتزوج به المتعة، أدنى ما يتزوج به المتمتع، قال كف من برد، يعني حاجة بسيطة جدا. إذن المتعة عند الشيعة واضحة المعالي. أؤكد معلما آخر أنه قال أي الطوق في التهذيب وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان، أي إشهاد ولا إشهار، يعني ما فيش إيه عليه شهود على العقد ولا فيه إعلان. ما شاء الله، سرية تامة، سرية تامة. هذا وصف الزنا، وصف النكاح شهود، وصف النكاح ولي، وصف النكاح إشهار. فإذا سقطت واحدة من السابقة نظر في عقدك نظرة قد تخرجه عن كونه صحيح. الخامس عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. وأؤكد هذا المعنى من كتاب فروع الكافي لمحمد بن ابن يعقوب الكليمي المجلد الثاني الصفحة 98 بعد 100. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد من؟ يقصد عليا. فقال كيف زنيت؟ فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعراضيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي ساقاني فأمكنته نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة. ينسبون هذا إلى من؟ إلى علي. لما قال تزويج ورب الكعبة؟ لأنه على أصول الشيعة أنه من باب المتعة، أنه تمكن منها نظير جعل وهو أن تشرب. قلت على كلامكم هذا باطل. لما؟ لأن المتعة عندكم من أركانها التوقيت بزمن محدد، وهذا الرجل لم يوقت مع هذه المرأة، فبطل كلامكم في روايتكم. واضح جزئيا. ثانيا، أنتم قلتم لابد من صيغة الإجاب والقبول، فأين الإجابة والقبول؟ هذا لا إجابة ولا قبول. إذن لو أردت أن تنظر إلى هذه النصوص كما بينت من قبل، ما من نص عند الشيعة إلا وهو يتضمن ضد مقصوده، وإلا يوجد نص آخر يضاد هذا النص. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل كلام ما بني على كتاب وسنة لا بد وأن يتضمن التعارض والتناقض، لا بد من فساده لا محال. فهذه الأدلة تبين حقيقة المتعة عند الشيعة، وأنه لا فرق بينها وبين الزنا، والعجب انهم يجعلون المتعة دينا ويثبتون لها فضائل لم يثبتوها للنكاح الصحيح. اؤكد هذا المعنى، المتعة بهذه الضوابط التي وضعوها لا فرق بينها وبين الزنا، ومع ذلك يجعلون المتعة دينا، ومع ذلك يثبتون لها فضائل. فيا ترى ما فضائل المتعة عند الشيعة؟ يقولنا عندنا شيء يسمى متعة الحج، فرق كبير جدا بين اللفظ هذا واللفظ ذات من جهة المدلول. فالمتعة في الحج أن تحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها ويحل لك كل شيء حتى يوم التروية، يجب عليك أن تحرم وتذهب إلى منى، ثم عليك هدي، وسبب الهدي هذا الفسحة في المتعة بين العمرة وبين الحج. من فضائل المتعة وهي نكاح الزنا اللي عند الشيعة، يقول الكاسان في تفسيره من هذا الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تلاحظون أول حديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني ذكرت قرابة 300 حديث، ما من حديث واحد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على كلامهم أن الأحاديث السابقة أعلى ما يقال فيها أنها مرسلة، أليس كذلك؟ فما بالنا بأن القائل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، 3 قرون بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 3 طبقات بأقل القليل كما يقولون. فإذا هذه الأخبار حتى لو وزنت بالصنعة الحديثية فإن الميزان سيحصل فيه تصحيح لا أول له ولا آخر، لأنها أخبار باطلة. فهذا الرجل يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 مرات فدرجته كدرجتي. انظر إلى هذا الهراء، عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مالكش دعوة ولا بعلم نافع ولا بعمل صالح، دور على النكاح، وكمان مش النكاح الصحيح، نكاح المتعة بس. لأن لو الرجل على كلامهم تزوج 4 نساء هل يأخذ نفس الثواب؟ الجواب لا، لا يأخذ نفس الثواب. طبعا والكلام ده فيه مغالطات شديدة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.